عليك عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في التمسك على البراءة باستصحاب عدم الحرمة واستصحاب عدم الوجوب باعتبار أن كل مكلف كان قبل بلوغه غير مكلف بشيء من الأحكام الإلزامية، فيشك في حدوث التكليف بعد البلوغ فيتمسك باستصحاب عدم التكليف باعتبار الشك في حدوث التكليف. وقد تقدم جملة من المناقشات في جريان هذا الاستصحاب مع الجواب عنها، وانتهى كلامنا له مناقشة شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه. فقد ناقش في جريان هذا الاستصحاب بوجهين. الوجه الأول أن العدم المتيقن في المقام كان عدم التكليف في مورد غير قابل للتكليف، والشك في التكليف إنما هو شك في مورد قابل له. وبعبارة أخرى إن العدم السابق كان عدما محموليا، والعدم اللاحق المشكوك فيه عدم نعتي، والشك في انتساب هذا العدم إلى المولى وأن هذا الحكم غير مجعول من قبله. وأما العدم الأول فليس كذلك، بل عدم لعدم قابلية المحل، فهذا الاستصحاب غير جار وهذا المشكوك فيه غير المتيقن، فلا يجري الاستصحاب في المقام. أما من جهة عدم القابلية فالمستصحب إن كان هو العدم في زمان عدم التمييز في حال الصغر جدا، حال كونه رزيعا، يمكن أن يقال إن الأمر كذلك، إن عدم التكليف في ذلك الزمان كان عدما لعدم قابلية الموضوع، والعدم المتأخر المشكوك فيه إنما هو مع قابلية المحل، فهذا المشكوك فيه غير المتيقن. إلا أن الأمر ليس كذلك، فإن الصبي قبل أن يبلغ بلوغا شرعيا، يعني يتم سنه سنة 15 مثلا، أو قبل أن يحتلم أو قبل أن يشعر، قبل ذلك كان قابلا للتكليف، لا أنه غير قابل، وإنما لم يكلف امتنانا من المولى، وهذا العدم مستند إلى المولى، عدم نعتي مستند إليه، بمقتضى قوله عليه السلام رفع القلم عن السبي حتى يحتلم، أو غير ذلك من الأدلة الدالة على اختصاص التكاليف بالبالغين، وأن السبي ما لم يبلغ غير مكلف بشيء. فالعدم كان عدما في محل قابل لا في محل غير قابل، فيستصحب هذا العدم. نعم، العدم قبل زمان التمييز كما في حال كون الطفل رزيعا، في هذا الحال صحيح العدم عدم في مورد غير قابل للتكليف، أول آن التولد مثلا أو بعد ذلك إلى أن يبلغ حد التمييز. وأما بعد ذلك فلا مانع من التكليف عقلا، المورد قابل وإنما لم يكلف السبي امتنانا من المولى برفع القلم آن فهو عدم في مورد قابل. فمن هذه الجهة الأشكال. أما مسألة العدم الأزلي وأنه لم يكن منتسبا، لو فرضنا أننا قطعنا النظر عن هذه الجهة وأن العدم الناتي كان متحققا قبل البلوغ بزمانين، لا مانع من استصحاب العدم الأزلي والعدم المحمولي وإثبات الانتصاب بنفس الاستصحاب، وليس هذا من الأصل المثبت في شيء. فإنا نبين إن شاء الله بحول الله وقوته في بحث الاستصحاب أن هنا فرقا بين اللوازم المترتبة على الاستصحاب وعلى التعبد واللوازم المترتبة على المتعبد به، يعني على المستصحب. اللوازم العقلية المترتبة على المستصحب لا تترتب بالاستصحاب، فإن الاستصحاب ينظر إلى الأثر المجعول لا إلى اللوازم العقلية. الأصل المثبت لا يكون حجة على ما يأتي إن شاء الله. وأما اللوازم المترتبة على نفس الاستصحاب وعلى التعبد فهي تترتب لا محالة، فإن التعبد محرز بالجانة لا محرز بالتعبد، المتعبد به محرز بالتعبد، إلا أن التعبد محرز وجداني نقطع بتعبد من أشياره. فإذا كان للتعبد أثر عقلي كان ذلك الأثر مترتبا جزما، لأن الملزوم متى ما تحقق جزما تحقق لازمه لثبوت الملازمة. والمقام كذلك، إذا فرضنا أن الاستصحاب جرى في العدم الأزلي مع قطع النظر عما ذكرناه كأن العدم كان ناتيا، ولو فرضنا أن المتيقن وهو العدم أمر أزلي ولم يكن منتسبا، إلا أنه بالتعبد الاستصحابي ببقائه ينتسب هذا العدم إلى الشارع لا محالة، فإن التعبد وجداني ولازم التعبد استناد المتعبد به إلى الشارع. فالعدم يكون نعتيا في ظرف البقاء، وإن لم يكن نعتيا في ظرف الحدوث وكان محموليا. فهذا الإشكال أيضا غير جار ولا مانع، يعني غير صحيح ولا مانع من جريان الاستصحاب من هذه الجهة. ثم أورد قدس الله نفسه على هذا الاستصحاب بوجه آخر، وحاصل الوجه الثاني أن الاستصحاب إنما يجري فيما إذا كان الأثر المرغوب فيه مترتبا على المستصحب وعلى المتيقن المشكوك فيه. إذا كان كذلك لا مانع من جريان الاستصحاب كما هو الحال في جميع موارد جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية والموضوعية. يستصحب خمرية شيء مثلا، الأصل المرغوب مترتب على شرب الخمر يعني الحرمة، فإذا جرى الاستصحاب وثبت خمرية هذا المايع بالتعبد تثبت الحرمة لا محالة. أو يجري الاستصحاب في نفس الحكم الشرعي في الشبهات الموضوعية كاستصحاب الطهارة واستصحاب النجاسة استصحاب الحدث وغير ذلك، او الشبهات الحكميه بناء على جريان الاستصحاب، استصحاب الحرمه، استصحاب الوجوب و نحو ذلك، فيما اذا كان الاثر المرغوب مترتبا على الواقع و على المتعبد به لا مانع من جريان الاستصحاب، و نتيجه الاستصحاب التعبد ببقاء ذلك الشيء و ترتیب و آثاره تعبدن. و اما اذا کان الاثر مترتبا على شک نفسه لا على الواقع او على الجامع بین الواقع و شک، به حیث کان شک ایزا موضوعا لذلك الاثر فی مثل ذلك لا یجب الاستصحاب، ولا يمكن اجراء الاستصحاب فيما كان الاثر مترتبا على الشك نفسه او على الاعم من الواقع والشك، وذلك فان الموضوع محرز هنا وجدانا، واذا كان الموضوع محرزا وجدانا لا معنى لجريان الاستصحاب، فإنه من أردع أنهاء تحصيل الحاصل ما هو حاصل بالوجدان تحصيله بالتعبد لا معنى له. إذا فرضنا أن الأثر مترتب على الشك وحده أو على الأعم منه من الواقع، وفرضنا أن الشك موجود، فالأثر متيقن ومحرز بالوجدان. إذا كان الأثر محرزا ومتيقنا بالوجدان تحصيله بالتعبد الاستصحابي من تحصيل الحاصل ومن أردع أنهاء تحصيل الحاصل، لأن ما هو حاصل بالوجدان لا معنى لتحصيله بالتعبد. لهذا كما في التشريع المحرم إذا قلنا بأن التشريع عبارة عن إدخال ما لم يعلم أنه في الدين في الدين، الموضوع والشك، كل ما لا يعلم الإنسان أنه من الدين إذا أدخله في الدين فهو تشريع المحرم، موضوع هذا هو الشك نفس الجهل. الله أذن لكم أم على الله تفترون، مقتضى الآية المباركة أنه مع عدم الإذن ومع عدم العلم يكون هذا افتراء على الله تعالى ويكون تشريعا محرما. أو إذا قلنا بأن التشريع أعم مما إذا لم يكن الإنسان عالما، يعني كان شاكا وجاهلا أو كان عالما بالعدم، فيدخل في الدين ما ليس في الدين من الدين يقينا، لا ما لا يعلم أنه من الدين، يعلم أن هذا ليس من الدين ومع ذلك يدخله في الدين لا في فرض الشك، هذا أيضا تشريع محرمون. على كلا التقديرين كان التشريع مختصا بصورة الجهل قبل أعم منه ومن الواقع مع العلم بالعدم. إذا شككنا في أن شيئا حرام أو ليس بحرام لا معنى لإجراء الأصل في هذا المقام، الأصل أنه ليس بحرام، استصحاب عدم الحرمة مثلا، فالقول بالحرمة تشريع، لا معنى لجريان هذا الأصل، فإن هذا حرام بالوجدان. إذ الشك كاف في الحكم بالحرمة مع الشك، والشك موجود وجدانا، وجدانا لا نعلم أن هذا حرام، إذا لم نعلم بأنه حرام الالتزام بحرمته، وإسناد حرمته إلى المولى هذا حرام جزمي، فإن موضوعه هو الجهل وهو موجود وجدانا. بعد هذا جريان استصحاب عدم الحرمة، والبناء على أنه ليس بحرام، فبالتعبد يثبت أنه ليس بحرام فهو تشريع. هذا تحصيل الحاصل، لأن موضوع الحرمة وهو الشك محرز لنا وجدانا، ومع هذا الوجدان لا حاجة إلى جريان الأصل، بل هو لغو محض. ما هو محرز بالوجدان لا معنى لإحرازه بالتعبد. مقامنا من هذا القبيل، فإن العقل مستقل بقبح الإقام بلا بيان، وأن الإنسان لا يستحق العقاب مع عدم وصول التكليف إليه من تحريم أو وجوب، ففي مثل ذلك لا حاجة لنا إلى إحراز عدم الحرمة بالاستصحاب لنفي استحقاق العقاب، فإنه من تحصيل الحاصل ومن أردع أنهائه، فإنا نقطع بعدم استحقاق العقاب لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، ومع القطع بعدم استحقاق العقاب كيف يمكن إحراز هذا بالتعبد الاستصحابي؟ هذا من تحصيل الحاصل بل من أردع أنهائه. وملخص الكلام أن جريان الاستصحاب يختص بما إذا كان الأثر المرغوب مترتبا على الواقع، على واقع المشكوك فيه، فإذا كان محرزا يترتب الأثر وإذا بالوجدان، وإذا لم يكن محرزا وكان مسبوقا باليقين يحرز بالتعبد، أمر قابل. وأما إذا كان الأثر مترتبا على الشك أو مترتبا على الشك والواقع معا، في مثل ذلك لا يجري الاستصحاب، فإنه من تحصيل الحاصل. هذا ملخص ما أفاده قدس الله نفسه، ولكن للنظر فيه مجال واسع. وذلك فإن الأثر إذا كان مترتبا على الشك نفسه الأمر كما ذكره لا معنى لجريان الاستصحاب في الواقع، مع أن موضوع الحكم هو الشك، يعني الأثر المرغوب مترتب على الشك وهو محرز بالوجدان، فلا معنى لجريان الاستصحاب. وأما إذا فرضنا أن الأثر مترتب على الواقع وعلى الشك على كلا الأمرين كما في التشريع، عند إحراز عدم الحرمة وإحراز أن هذا ليس من الدين، نسبته إلى الدين تشريع محرم، كما أنه مع الشك أيضا كذلك تشريع محرم. إذا كان الأثر المرغوب مترتبا على الواقع ومترتبا على الشك لا مانع من التمسك بالاستصحاب حينئذ، ولا يكون هذا من تحصيل الحاصل. وذلك فإن جريان الاستصحاب في طرف الوجود كما لا يبقي مجالا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، لو فرضنا أن الاستصحاب كان جاريا ومثبتا لتحريم شيء، ثبت تحريم شيء بالاستصحاب لا مجال لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، فإن هذا بيان للتحريم، ويكون الاستصحاب رافعا لموضوع القاعدة فيكون بيانا، كما أن الاستصحاب الجاري في طرف الوجود لا يبقي مجالا للرجوع إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان في الاستصحاب الجاري في طرف العدم ايضا كذلك، هذا يكون بيانا للعدم، فلا يكون المكلف شاكا بحسب التعبد الشرعي، ليس بشاكر بل جازم بالعدم، فلا يجري قاعدة قبه العقاب بلا بيان، بل هو داخل في قاعدة قبه العقاب مع بيان العدم، وهذا أمر آخر. وبعبارة أخرى، الشك وإن كان موجودا إلا أن هذا الشك يعني ترتب الحكم عليه أو الحكم العقلي أو الشرعي فرع أن لا يجري الاستصحاب، إذا جرى الاستصحاب لا يبقى مجال للشك بلا فرق بين الاستصحاب الوجودي أو الاستصحاب العدمي، فلا يمكن أن يكون هذا مانعا عن جريان الاستصحاب بل متوقف وجود الشك. فرض أن المكلف شاك والمورد مورد لعدم البيان، هذا فرع عدم جريان الاستصحاب في طرف الوجود وفي طرف العدم، وإلا فلو كان الاستصحاب جاريا في طرف الوجود أو في طرف العدم لا تصل النوبة إلى قاعدة قبل قابل بيان، بل يكون هذا حاكما عليه. ونظير ذلك جريان الاستصحاب في طهارة شيء بالنسبة إلى قاعدة الطهارة، إذا جرى استصحاب الطهارة في شيء لا مجال للرجوع إلى قاعدة الطهارة، فإن قاعدة الطهارة موضوعها الشك وعدم العلم، والاستصحاب يرفع هذا الموضوع سواء كان الاستصحاب جاريا في نجاسة شيء كان شيء مشكوكا النجاسة مع العلم بنجاسته سابقا، بعد التعبد الاستصحابي يهرز أن هذا نجس بحكم الشارع، فلا تصل النوبة إلى قاعدة الطهارة، هكذا الصحاب الطهارة إذا كان الشيء مهرز الطهارة وشككنا في نجاسته بعد ذلك يجري استصحاب الطهارة، ولا يبقى حينئذ مجال لقاعدة الطهارة لأن موضوع الشك. وكذلك إذا قامت بينة على طهارة شيئين أو على نجاسة شيئين لا يبقى مجال لقاعدة الطهارة، ولو فرضنا أن البينة لو لم تكن جارية كانت القاعدة جارية لا محالة، ليس هذا من تحصيل الحاصل فضلا أن يكون من أرض أنهائه، بل جريان الاستصحاب أو قيام البينة يرفع موضوع الشك ولا يبقي مجالا للشك، إنما يكون هذا من تحصيل الحاصل فيما إذا جريا معا. وأين يكون ذلك؟ كيف يكون الاستصحاب جاريا مع قاعدة الطهارة؟ كيف يكون الاستصحاب جاريا مع قاعدة قبل قابل بيان؟ كل ذلك لا يكون، بل الاستصحاب حينما يجري يرفع موضوع قاعدة قبل قابل بيان أو موضوع قاعدة الطهارة ونحو ذلك، فالإنصاف أن هذا الإشكال أيضا غير وارد، بل كلامه تتمة نذكره إن شاء الله.